بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، كما نعلم جميعًا، القرآن الكريم فضله عظيم على هذه الأمة، أخرج الله عز وجل به الناس من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الإسلام والتوحيد. قال الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. ولذلك جاء الأمر بتعاهد هذا القرآن والإكثار من تلاوته والنظر في معانيه وتدبره. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن هم الذين يتلونه التلاوة الحقيقية، كما قال الله عز وجل في وصفهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وهنا كلمة موضحة ومفسرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، تبين حقيقة التلاوة الحقيقية التي من لزمها كان من أهل القرآن بإذن الله تعالى. قال ابن القيم: التلاوة الحقيقية هي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وائتمارا بأمره وانتهاء بنهيه وائتماما به، حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. انتهى كلامه رحمه الله. ولأهمية القرآن في حياة المسلم، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن وتعاهده خشية تفلته ونسيانه. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، أي تفقدوه وراعوه بالمحافظة وداوموا بالتلاوة. وعلل ذلك بأنه سريع التفلت من قلب العبد، كسرعة تفلت الإبل إذا فك عنها الحبل الذي ربطت به. فقال: لهو أشد ذهابا من الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أي لهو أشد ذهابا من الإبل إذا تخلصت من العقال فإنها تنفلت حتى لا تكاد تلحق. وجاء في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ومما يتعارض مع هذا التوجيه النبوي هجر القرآن والإعراض عنه، ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى على من أعرض عن القرآن وهجره، فقال سبحانه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ذكر أنواع هجر القرآن الكريم، فقال رحمه الله تعالى: هجر القرآن أنواع، هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول في وصف المشركين، يقول: كانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فهذا كلام ابن القيم وابن كثير رحمهما الله تعالى يبين لنا أنواع الهجر وكيف يكون مبتليا بهجر القرآن الكريم من فعل هذه الأمور. وهجر القرآن له أثر على قلب العبد وعلى إيمانه، لأن حياة القلب حقيقة إنما تتحقق بالقرآن. وقد قال الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كتاب ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وتأمل أخي المسلم إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، ثم احكم في أيهما تحب أن تكون. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. فشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي لها طعم حلو، والمقصود به الإيمان ولكن لا رائحة لها، وهو كناية عن الظاهر. وفي الحديث دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى كل مؤمن أن يتكامل باطنه بالإيمان مع ظاهره، وسلوك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم. فعلينا إخواني المستمعين أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. واليوم نستكمل الكلام على تفسير سور جزء عما، وقد وصلنا إلى سورة الغاشية، فنستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصبى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة، يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل الجنة: وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. وقوله تصلى نارا حامية أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا شرابهم. وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة أي قد جرت عليهم نظرة النعيم فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية، إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحمدت عقباها وحصل لها كل ما تتمناه، وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. قطوفها دانية، أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول، بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. لا تسمع فيها، أي الجنة، لاغية، أي كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ما ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم، وعلى الآداب الحسنة. قال: بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم، وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب ويشرح الصدور، فيها عين جارية، وهذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا. فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة، وأكواب موضوعة، أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختبارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون، ونمارق مصفوفة، أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. أقول إخواني المستمعين، هذه السورة سورة الغاشية، والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وقد مر معنا في هذا الجزء ذكر بعض أسماء يوم القيامة، فقد ذكر بأن من أسمائها الطامة، ومن أسمائها الصاخة، ومن أسمائها كذلك الغاشية. وسميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بشدائدها وما يكون فيها من الأهوال العظيمة. ويذكر الله عز وجل فيها موضوعا من الموضوعات التي يؤكد عليها في هذا الجزء في هذه السور، وهو الكلام وتقرير ما يكون في يوم القيامة، والكلام على المعاد وما يحصل فيه، وعلى جزاء الناس، وما أعده الله عز وجل للطائعين وما أعده للمخالفين. وهذه السورة مع السورة التي قبلها، سورة الأعلى، سبح، من السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي صلاة العيد، يقرأها في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد لما تحتويه من تذكرة وتذكير ووعظ. فيذكر الله عز وجل في هذه السورة حال الناس يوم القيامة، فيقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا حال أهل الشرك وأهل الكفر الذين كذبوا المرسلين ولم يوحدوا رب الأرض والسماوات رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الاختلاف في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فذكر أن بعض المفسرين حمله على ما يكون يوم القيامة عاملة ناصبة، قال أي تاعبة في العذاب وتجر على وجوهها، وهذا يوم القيامة. وبعضهم قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم أهل عبادات وعمل، قد أتعبوا أنفسهم بالعمل، ولكن هذا العمل لم يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه خال من شرطه وهو الإيمان. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وكان صالحا، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قوى الاحتمال الأول بأن قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الآخرة، وبنى ذلك على عدة أسباب. قال: وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا الاحتمال الثاني فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الاحتمال الأول عنده أقوى. لماذا؟ لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، لأنه قال هنا: هل أتاك حديث الغاشية، فالحديث عن يوم القيامة. قال: وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة، فهذا تفصيل لما أجمله في قوله حديث الغاشية. الأمر الثاني، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل حال أهل الرضا، حال أهل اليمين، حال الطائعين، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هذا السعي الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة قد ذكره الله عز وجل كذلك في سورة الانشقاق في قوله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي عامل. وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار فقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وذكره الله سبحانه وتعالى كذلك في قوله تعالى في سورة التكوير: وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وكذلك في سورة الانفطار في قوله تعالى، وقد نسيت ذكرها: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وذكره الله عز وجل في سورة النازعات في قوله عز وجل: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فسعي الإنسان من الموضوعات التي يؤكد الله عز وجل عليها في هذه السور في جزء عما، لقوله لسعي وقوله سبحانه لسعيها راضية، هذا تفسير وبيان لما جاء في سورة الانشقاق لما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ذكر هنا حال أهل السرور وما يكون لهم في الجنة مما يجعلهم في سرور وفي رضا، فقال لسعيها راضية. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الحديث القدسي في آخره قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ووفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأهل الطاعة هنا قد رضوا بسعيهم وقد استلموا كتبهم بأيمانهم كما ذكره الله سبحانه وتعالى في السور السابقة في سورة الانشقاق. قال: وأما من أوتي كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ووصفهم في سورة عبس بقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فهنا بين حال استبشارهم وحال سعادتهم وحال رضاهم بعملهم لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ثم ذكر سبحانه وتعالى النعيم الذي أعده لأهل الطاعة ولأهل التوحيد ولأهل العمل الصالح في جنة ربهم سبحانه وتعالى. ثم نستكمل الكلام على ما تبقى من الآيات.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وإلى الأرض كيف سطحت أي مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها، واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، وكما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله تعالى وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقوله: إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الدائم. إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم أي ما عملوا من خير وشر، والحمد لله رب العالمين. أقول في هذه السورة كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة المحسوسة المشاهدة من مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته وعلى علمه وحكمته وعلى استحقاقه لأن يكون الإله المعبود عز وجل. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وذكر الإبل كان لأن هذه الإبل كانت مشاهدة معروفة عند العرب بالذات، وهي موجودة في أنحاء العالم لا يختص بها جزيرة العرب، وإنما الإبل موجودة في العالم على اختلاف وسعة أرجائه، ففيها عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، ومن تأمله رأى ذلك رأي عين. وأنتم تحتاجون لهذه الإبل في تنقلاتكم وفي أموركم، ولذلك كانت سببا للتأمل والنظر والاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى السماء كيف رفعت، والمصنف رحمه الله تعالى لم يتطرق لتفسير الكلام على السماء. فكذلك السماء التي تعلوكم وأنتم ترونها وترون ما فيها من الكواكب والنجوم والشمس والقمر، ولا ترون فيها عيبا وإنما مرفوعة ولا تسقط مع جمالها وعلوها، فهذا فيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجبال التي ترونها أمامكم كيف نصبت، وكيف أن هذه الجبال كالأوتاد للأرض، والأرض كيف سطحت وأنتم تعيشون عليها. ثم ذكر أمرا آخر من الأمور التي والموضوعات التي يكثر ذكرها في جزء عامة، وهو التذكير. فذكر إنما أنت مذكر، وقد ذكره الله عز وجل في السورة السابقة، قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هنا قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه في الدعوة ليس عليه إلا البلاغ والبيان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ببيان الأدلة وبيان البراهين. وأما هداية الناس واقتناعهم بهذه الأدلة فهذا لا نملكه نحن، لأن الناس قد يصدون عن هذه الأدلة مع اقتناعهم بها لأسباب أخرى لا نملك تغييرها لديهم، كما كان حال عم النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانها مع اعترافها القلبي وإقرارها القلبي بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن خشي من أن يعير بعد موته وتعيره العرب إلى غير ذلك مما هو معروف من بعض الملل والطرق التي تترك التدين بالإسلام والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بسبب القومية. لماذا أرسل الرسول من العرب ولم يرسل من الفئة الفلانية؟ وبعضهم حسدا وكبرا، فأمثال هؤلاء لا يمكن إقناعهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عليك التذكير وعليك البيان، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا الذي يتولى ويكفر فإن له العذاب الأكبر يوم القيامة، وقد توعدهم الله عز وجل بقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذا فيه تهديد لمن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذب بتوحيد الله عز وجل ولم يؤمن بالله عز وجل، فإنه مهدد متوعد بهذه الآيات المختوم بها هذه السورة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا ما تيسر الكلام عليه في سورة الغاشية، وإن شاء الله تعالى نتكلم في درسنا المقبل على تفسير سورة والفجر. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.